الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في استخلاص النتيجة مما تقدم، قلنا بأن ما ذكرناه في المقام الأول تبين أنه يمكن التعويل على السيرة العقلائية والاستدلال بها على حجية خبر الثقة في الموضوعات، وهذا هو المعروف. يعني هذا الدليل هو الذي استدل به، نقدر نقول، جميع من يرى حجية خبر الواحد لماذا في الموضوعات. هذا هو عمدة الأدلة عندهم على الحجية، وهو الاستدلال بالسيرة العقلائية بالبيان المتقدم بعد دفع الاعتراضات الواردة عليه. يثبت أن السيرة تامة ومنعقدة على العمل بخبر الثقة في الموضوعات، وليست مردوعا عنها، فمن عدم الرد يستكشف الأمضاء فتكون حجة ومعتبرة ويستدل به على ذلك. هذا الأمر الأول. وتبين أن هناك رواية يمكن التعويل عليها لإثبات ذلك من السنة المستدل بها على أصل الحجية، هناك رواية وهي رواية الحميري المعتبرة سندا بلا إشكال، والتي دلت الأدلة على حجيتها لأنها تثبت حكم شرعي وهو حجية خبر الثقة. قد نختلف لأنه يعني يحدي خبر الثقة المستفاد من الرواية في خصوص بعض الأحكام أو لا مطلقا تشمل حتى شنو الموضوعات، لكن بالنتيجة مفادها حكم شرعي، وهو ماذا؟ هو الحجية. ليس مفادها موضوع من الموضوعات حتى نقول هذا أيضا من الدور المفادرة. إذا هي مفادها حكم شرعي، وفرغنا عن أن خبر الثقة حجة في نقل الحكم شنو شرعي. إذا كان مفادها حكم شرعي خبر الثقة يكون حجة. إذا هذه رواية حجة، وإذا استطعنا أن نفهم منها أن مفادها هو حجية خبر الثقة لا في خصوص الأحكام بل مطلقا، يكون حجة حينئذ أيضا تنفع في مقام الاستدلال. وهذا ما حاولنا إثباته سابقا، وكان النقطة في الاستفادة هي هذه، هي أن السؤال الذي طرحه أحمد بن إسحاق والحميري على العمري رضوان الله عليهم جميعا، السؤال الذي طرح عليه هو السؤال عن موضوع من الموضوعات الخارجية، هل رأيت الخلف؟ هذا السؤال الذي طرح. من هذا نفهم أنهما فهما أن الكبرى المستبطنة المفروض وجودها في قول الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام العمري وزنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني وأديان. قلنا هنا الإمام عليه السلام تعرض لهان الصغرى وفرع ما أديا إليك عني فعني شنو وأديان. هنا توجد كبرى مستبطنة، كبرى مقدرة. هذه الكبرى المقدرة واضحة هي عبارة عن حجية خبر شنو؟ خبر الثقة. كلامنا في هذا أن هذه الكبرى المستبطنة المقدرة هل هي محدودة بخصوص الإخبار عن الأحكام الشرعية أو لا؟ هي أوسع دائرة من ذلك. اللي ادعيناه هو هذا، أنه ما يظهر من التطبيق من مجيئهما إلى الأمر وسؤالهما عن موضوع سؤاله عن موضوع من الموضوعات الشرعية، أنهما فهما أن الكبرى أوسع دائرة من باب الأحكام الشرعية، أن الكبرى أوسع دائرة من باب نقل الأحكام الشرعية، لا تشمل حتى نقل الموضوعات الخارجية اللي من قبيل أنهما رأي الخلف، أنه رأى الخلف أو لم يرى الخلف، وما فهما ذلك. هذا كان اللي يخلينا نوسوس في هذا الفهم. فقط شيء واحد هم أشرنا إليه سابقا هو هذا، نقدر نتجاوز الاستدلال بهذه الرواية يكون تام، وهو مسألة احتمال أن رجوعهما إلى العمري ليس له رابط بالحجية التعبدية اللي هي التي نثبتها في المقام، وإنما باعتبار أن جواب العمري عن الخلف سيورث لهم العلم واليقين لماذا؟ لوجود الخلف. فلو دلت الرواية فيتدل على اعتبار العلم واليقين والجزم الذي يورثه قول العمري أنه رأى الخلف، مو دل على إثبات حجية لقوله حتى مع الشك في أنه الكلام مطابق للواقع أو لا، فيكون لأنه ثقة يكون قوله شنو حجة ومعتبر. هذا الاحتمال إذا أوردناه واستظهرناه من الرواية حينئذ هذا يمنع من الاستدلال بالرواية. أما إذا قلنا لا، أن هذا الاحتمال خلاف ظاهر الرواية، ولو باعتبار أن سوق الرواية وهذه المقدمات اللي جابوها اللي تتحدث عن حجية تعبدية، يعني العمري وابنه ثقتان كما عندي عن ليس عني عني وعديان، والكبرى المستبطنة في هذا الكلام هي عبارة عن حجية تعبدية لخبر ماذا؟ لخبر الثقة، ما نظر إلى العلم، حدث عن حجية تعبدية لخبر الثقة. هذه المقدمة اللي ذكروها دلولة للعمري بأنه هذا الشيء سمع من الإمام هكذا يقول في حقك، وسمع من الإمام الهادي عليه السلام يقول كذا في حقك، فسجد العمري شكرا لله تعالى على هذه هاي المقدمات اللي ذكروها ناظرة إلى الحجية التعبدية لا إلى حجية العلم واليقين اللي يورثه قول ماذا؟ قول العمري. هذا يبعد احتمال ماذا؟ احتمال أن يكون الرجوع لهذا أن قوله يورث من يورث العلم واليقين، وإنما باعتبار أنه ثقة وقوله شنو؟ وقوله حجة، باعتبار أنه ثقة وقوله حجة، فإن إذن هما رجع إليه وتعلاب عن موضوع من الموضوعات الشرعية وطبق تلك الكبرى على هذا على الإخبار عن موضوع من الموضوعات الشرعية، وهذا كما قلنا يفهم منه أنهما فهما من هذا الكلام ومن الكبرى المستقنة أنها أوسع دائرة من الإخبار عن خصوص الأحكام الشرعية. هذا ما تم من ماذا؟ من المقام الأول. نجي للمقام الثاني. المقام الثاني عبارة عن الروايات الخاصة. الروايات الخاصة العمدة منها ثلاث روايات، قدم استعراض الروايات الخاصة المستدل بها على عبد الخبر الواحد في موارد خاصة، في موارد خاصة صحيح ما بها اطلاق وعموم، لكن معظم هاي الروايات تقدم المناقشة بها بشكل او باخر وما في داعي للتكرار. العمدة من هذه الروايات المتقدمة هي عبارة عن ثلاث روايات، رواية واردة في الصيد، ورواية واردة في الوصية، ورواية واردة في الزوجية. وهذه الروايات تستظهر منها أنها ظاهرة في ماذا؟ أنها دالة على حجية خبر الثقة الواحد في مواردها، في مواردها يعني في الصيد، في الزوجية، لماذا؟ في الوصية. الروايات هي رواية إسحاق بن عمار واردة في الصيد، وهي رواية معتبرة سندا، هي ظاهرة في كل طرقها، يعني مروية بالكافي، مروية بالتعليل، مروية أيضا مروية أيضا في الفقيه، بين عنوانها في الدروس السابقة. يروي الرواية الشيخ الكليني كما قلنا، والشيخ الصدوق، والشيخ الطوسي أيضا يرويها بأسانيد صحيحة ظاهرا، و حتى الشيخ الصدوق أيضا يرويها ظاهرا بسند صحيح. لا أنا استبعد هاي الرواية، ما راضي عن مشايخ، لا هاي رواية البجنطي اللي وارد في الصيد محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، يعني الشيخ الخليني يرويها في الكافي بهذا السند الصحيح، بهذا السند الصحيح المراد بأحمد بن أبي عبد الله هو محمد بن خالد البرقي موثق، فالرواية معتبرة. قال سألت هذا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يقود الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه، يعني يكتب الفرض إما أن هو يعرف صاحبه أو لا ما يعرف صاحبه لكن يجيئه من لا يتهمه، فقال لا يحل له أن تاكه يرده عليه. هذه الرواية قلنا في الدرس السابق لأنها الظاهر من لا يتهمه المقصود بها هو الوثوق، عرفا يفهم منها أنه يعني ثقة، أنه ثقة لا يتهمه، ليس المقصود بها مجرد عدم وجود قرينة على كون كاذب، هذا عدم وجود قرينة على كون مثلا مورد تهمة، مو هذا المقصود به، المقصود به ظاهرا هو أنه رجل ثقة في الناظرة إلى مسألة الوثوق، كما أن قوله عليه السلام أن لا يتهمه أيضا ظاهرة في أن الوثوق عدم الاتهام الذي فسرنا بالوثوق عرفا أن المقصود به هو عدم هو الوثوق بالمخبر، مو الوثوق بالخبر الذي جاء به، لا الوثوق بالمخبر اللي هو كما قلنا يناسب ماذا؟ يناسب الوثوق النوعي اللي هو المناط في ماذا؟ في عملية الخبر، مو وثوق شخصي بالخبر نتيجة قرائن تدل على مطابقة علما في الواقع، لا هو ما ناظر إلى هذا الرواية وإنما ناظر أن هذا الشخص الذي يجيء هذا شخص ثقة، هو في حد نفسه ثقة، هو كمخبر هو ثقة، ثقة هذا يفيد الوثوق النوعي ويكون هو الميزان في ماذا؟ في الحجية، هذا هو ظاهر هذه الرواية، هذه الرواية ظاهرا تامة سندا تامة دلالة ودالة على تأكيد الأثر على قولي هذا الشخص الذي يطلب من هذا يطلب الصيد، أما من جهة أخرى أنه لا هو صاحب يد ولا قول مواقف علما للعرف، هو ليس صاحب يد قوله مخالف علما للعرف، مع ذلك الإمام عليه السلام أمر بتأكيد الأثر على كلامه، قال يرده شنو؟ يرده إليه، هذا يفهم منا أن قول حجة في إثبات أنه ملك يرده إليه، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية مروية في باب الوصية وتحدثنا عنها كثيرا، تحدثنا عن هذه الرواية مطولا واستظهرنا بالنتيجة أنه أن دلالتها لا بأس بها، هي الرواية المروية في الباب 97 من أبواب الوصايا، الباب 97 قرأناها الرواية سابقا اللي هي اللي قلنا بأنه يرويها كل من الشيخ الطوسي والشيخ الكليني والشيخ الصدوق بأسانيد صحيحة، حتى الشيخ الصدوق سند الظاهر صحيح لأنه وإن كان يرويها عن عبد الله بن حبيب وعبد الله بن حبيب مجهول ليس له ذكر، لكن الظاهر كما صرح به بعض الاعلام ان المقصود به هو عبد الله بن جبل المذكور في كلا الطريقين السابقين، يعني هم في طريق الشيخ الكليني وايضا في طريق الشيخ الشنو الطوسي. استند هذا محمد بن الحسن الشيخ الطوسي باسناده عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين يعني ابن ابي الخطاب الثقه الجليل عن عبد الله بن جبل عن اسحاق بن عمار الرواية معتبرة سندا عبد الله بن جبل الثقة، والشيخ الكليني يروي عن محمد بن يحيى بنفس هذا السند باقي السند كله. الشيخ الطوسي ما يروي عن الشيخ الكليني وإنما يرويها عن من يروي عنه الشيخ الكليني اللي هو محمد بن يحيى بإسناده عن محمد بن يحيى، يعني يرويها بإسناد عن محمد بن يحيى من دون أن يمر على الشيخ الكليني، لأن الشيخ صاحب الوسائل العادة أن أخبار الشيخ الطوسي إذا كانت تمر بالشيخ الكليني يبدأ السند بماذا؟ بالشيخ الكليني، فيقول مثلا الشيخ الطوسي عن محمد بن يعقوب أو كشيء من هذا القبيل. والشيخ الطوسي أيضا عندما ينقل كتاب من الكافي يبدأ السند بماذا؟ بمحمد بن يعقوب. على كل حال الرواية تامة سندا بكل طرقها الثلاثة. الرواية كانت هو هذه أنه سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا، فقال إن حدث بي حدث فأعطي فلانا 20 دينار وأعطي أخي بقية الدنانير، فمات ولم أشهد إلى آخر رواية ذكرناها سابقا اللي جنب أنه بها دلالة باعتبار أننا استظهرنا من جهة السؤال هي حجية خبر الواحد. حجية خبر هذا الشخص الذي جاء وقال له أن فلان قال لي بلغ فلان بأنه أعطي من الدنانير الباقية تصدق بعشر الدنانير من الدنانير الباقية. فإذا سأل جهة السؤال وجه السؤال وهذا أن خبر حجية يحول إليه أردت الأثر عليه أو لا، فالإمام أمره بأن يتصدق بهذه الدراهم الدنانير العشرة، يعني رتب الأثر على كلامه. ونفينا احتمال أن تكون جهة السؤال ليست هذه، وإنما جهة السؤال أن قوله يفيد العلم، أن قول هذا يفيده العلم ليست ناظرة إلى الحجية التعبدية التي هي المقصودة في محل الكلام. ونفينا دلالة قرينتين على ذلك، وقرينة أن هذا قلنا من قرينتين على كونه ناظر إلى حصول العلم من قوله هي عبارة عن أمرين، الأمر الأول أنه أخبره بأمر لم يحضره، أيضا أنه مطلع على القضية فقوله يفيد العلم. والثاني أن عبر بقول صادق، رجل مسلم صادق، فأتاني رجل مسلم صادق. قلنا الثانية مو قرن صادق يعني ثق صادق، وأن قوله يفيد شنو المطابقة علما للواقع، صادق يعني يصدق كما نقول ثقة صادق، ليس فيه دلالة على ماذا؟ على أن قوله يفيد العلم. وأما مسألة الاطلاع على الحادثة بالنبل صحيح لا إشكال أنه عندما يخبر بقرية لم يحضرها معناه أنه ذاك بلغه صيام يعني. أخبره بما جرى بينه وبين الوقيع، لكن ليس من الواضح أن قوله أنه تصدق بعشرة منها من الدراهم الباقية هذا أيضا يكون شيئا معلوما بمجرد أن هذا جاء بقرينة قطعية تدل على أن ذاك أخبره بما جرى بينه وبين الشنو الوصي، أخبره بما جرى قال وكذلك الوصي وكذلكت، لكن من قال بأنه قال له أن تقعشر من الدنانير من هذه، لعله قال ابن 20، لعله قال أعطي 10 إلى شخص آخر، هو ما نقل هذا. هذا يعني تبقى احتمالات موجودة وقائمة تمنع من أن نقول بأن قوله يفيد القطع. لماذا؟ بهذه الوصية وبهذا الشكل الذي أمره الإمام عليه السلام بأن يرتب الأثر عليه وقال له تصدق بعشرة دنانير. فالظاهر من الرواية ومن جهة السؤال إلى حجية خبر الواحد، والإمام رأسه أمره بترتيب الأثر على أخباره، فتكون الرواية من أدلة الحجية. الرواية الثالثة والأخيرة هي عبارة عن رواية سماعة المروية في عقد النكاح الباب 23 الحديث الثاني. أيضا قدمت قراءات عندها حتى باب 23 الحديث الثاني. الرواية رويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرع عن سماعة وعن موثق المعتبر سندان. قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها، فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة، فقال: إن هذه امرأتي وليست لي بينة. فقال: إن كان ثقة فلا يقربها، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه. استدلال بالرواية كان مبني على أن يكون المقصود بقوله فلا يقربها بقرينة المقابلة مع ذيل الرواية، يعني يقبل منه، بل إن كان ثقة يقبل منه، إن لم يكن ثقة فلا يقبل منه، إن كان ثقة أقبل كلامه. قال: امرأتي، أقبل كلامه، رتب الأثر على كلامه فلا يقربها. هذا كان الاستدلال لهذه الرواية. كان الإشكال في الرواية هو طرح احتمال أن الرواية موردها مورد الخصومة والقضاء بهذه النقطة، باعتبار أن المرأة تنكر ما يدعي ذلك أنها زوجته، تنكر ذلك عادة بطبيعة الحال، هي تنكر ذلك، تنكر لكن يدعي أنها زوجة له، هي شنو؟ هي تنكر كونها زوجة له. تصير بعض الخصومة بعض التداعي، وواضح أنه في بعض التداعي لا يعتبر خبر الشنو، خبر الثقة الواحد لا يعتبر، بين المهم في بعض التداعي، خصوصا أن المرأة كروايات تدل على أنه مصدق في نفي الزوجية، تصدق في نفي الزوجية، تصدق في نفي الزوجية، خصوصا روايات بحسب الفرض التام تدل على أن المرأة تصدق في نفي الزوجية. هذه الرواية تقول لا، أنه لا تصدق، وإنما يقبل قول ذاك الذي يدعي شنو، يدعي الزوجية بلا بينة، بلا بينة، هذا منافي هذا. ولذلك ما يمكن العمل مثلا بهذه الرواية والالتزام بأنه بحجية خبر ثقة في موردها. لماذا؟ لأنه موردها مورد التداعي، مورد الخصومة، وخبر الثقة لا يقبل في باب الخصومة وفي باب شنو، في باب التداعي. ومضافا إلى أن المرأة كما قلنا هناك أدلة تدل على أنها مصدقة في نفي الزوجية، وكيف تكون مصدقة في نفي الزوجية؟ بينما الرواية تقول ليست مصدقة في نفي الزوجية. لماذا؟ لأنه تقول أرتب الأثر على كلام ذاك عندما يدعي شنو؟ الزوجية. كان هذا هو الإشكال. أقول هذا الإشكال مو واضح، باعتبار أن الرواية لا يظهر منها أنها في عالم الخصومة والتداعي، بل ما يظهر منها أن المرأة تعرف بما يدعي ذلك الرجل، ما يظهر من الرواية هذا أن المرأة عرفت بما يدعيه ذاك، ما يظهر منها. هذا قال للزوج بأنه هاي امرأتي، هذه امرأتي، طبعا هو فرض، يعني سماعة يسأل عن فرض، هكذا رجل تزوج امرأة وجاءه رجل يدعي أنها زوجته، سأل عن هذا، أنه عندما يخبر الزوج أن هذه زوجة شخص آخر، فشن حكم شو يسوي؟ سأل عن هذا، مو يم التداعي، يم الخصومة، قالت بين حكم ملحوظ به هو مسألة التداعي والخصومة بين المدعي ذات وبين المرأة التي تنكر هذه الشنو، هذه الزوجية، ليست في هذا الباب، ليست في هذا الوادي. مجرد أن المرأة كما قيل في تقريب الاستدلال في تقريب المناقشة، مجرد أن المرأة تنكر زوجي الذاك زوجي الذاك الشخص بحسب الظاهر بطبيعة الحال باعتبار أنه متزوج من هذا، عندما ذاك يدعي أنها زوجته عادة تنكر تلك الزوجية. هذا واحد مهم، ما يعني أن المسألة تدخل في باب ماذا، في باب التداعي وفي باب الخصومة. لابد أن تكون هناك أولا هي تعلم بهذه الدعوة، لابد من فرق أنه لا يظهر من الرواية أنها عالمة، لا يظهر منها. وثانيا أن تنكر إنكار فعلي حقيقي، تنكر تعوالات حتى نقول بأنه هناك دعوة مدعي وهناك وهنا منكر، الرواية لا يظهر منها ذلك إطلاقا. يضاف إلى هذا أنه هذا التفريق إن كان ثقتان فكذا وإن لم يكن ثقة فكذا، الواضح أنه ليس ناظر إلى مسألة التداعي والقضاء. ويقول له إن كان المخبر ثقة فلا يتوضأ، إن لم يكن ثقة فلا يقبل قوله. المسألة مسألة الزوج هي ذاك، لا يقول للزوج أخبر الزوج أن هذه زوجتي، هذا الزوج يقول أنه شنو حكمه، هذا الزوج يعني شنو أبقى أتركه شنو المنزل أفرق، يعني إن كان ثقة حينئذ كون ذاك ثقة وكون غير ثقة يؤثر على النتيجة، إن كان ثقة يقول له لا يقبلها، إن لم يكن ثقة لا يقبل قوله. في بعض التداعي العلمي أكثر كون المدعي ثقة وكون شنو وكون غير ما لا علاقة بعد. في بعض التداعي الحاكم يحكم طبق الموازين اللي أدى، وليس واحد منها كون المدعي ثقة أو كون شنو أو كون غير ثقة. كل هذه القرائن في الحقيقة تمنع من أن تحمل الرواية على مسألة التداعي ومسألة الخصومة، حتى نقول بأنه ما معنى أن يقبل خبر الثقة في هذا الباب. لا وجه لذلك، لا قضية أجنبية عن هذا بالمرة. نعم، الشيء الوحيد اللي يبقى هو هذا، أنه احتمال أن تكون المسألة احتياط في الخروج، احتياط في الخروج. يلا ما دام هذا اللي أخبرك ثقة، فأنت ما قلت تعمل بكلامه، لا احتياط في الخروج احتياط أخوه، المناسب أن تترك مقاربتها. ولذا مثلا قد يجعل القرين على هذا انهم ما امره بان يتركها، ما امره بان يطلقها مثلا، ما امره بان كذا، هذا لا يقربها. فمسألة احتياط في ماذا؟ في الخروج، احتياط في الخروج مو باعتبار ان كلامه حجة، لا، الاحتياط في الخروج تحصل حتى من كلامه من لا يكون قوله شنو حجة. يورث الاحتمال على كل حال، يورث الاحتمال قوله ليس حجة لكنه يورث الاحتمال، ومقتضى الاحتياط في الخروج هو أن لا يقربها. ما قل اتركها، ما قل مثلا طلقها أو في شيء من هالقبيل، لأن لا يقربها، لا يقربها. قد يستظهر منه أنه مثل احتياط في الخروج، وهذا ينسجم حتى مع عدم كون قول حجة. واضح هذا، لكن هذا اللي يعني يبعد التفصيل في كلام الإمام بين كون ثقة وكون شنو غير ثقة. يعني احتياط في الخروج يرد على ثلاث تقديرين، فكان كان ثقة وكان غير ثقة، على كل حال كلامه يورث الاحتمال وكون ثقة، لكن كلامه يورث الاحتمال. إذا أطى احتياط في الخروج لا بد من ملاحظته، إذا كان مثلا يجب الاحتياط في الخروج في مسائل فلا بد من ملاحظته على كلا التقديرين، سواء كان المخبر ثقة أو لم يكن ثقة، لأن كلامه على كل حال هو يورث الاحتمال، فحين يجب لا بد من ملاحظته. هذا التفصيل بين كون ثقة وبين كون غير ثقة انصافا أيضا يبعد هذا الاحتمال، مسألة ظاهرة بأن كون هذا ثقة وليس ثقة. المناسب لهذا التفصيل هو هذا، أن هذا كلام حجة وهذا كلام ليس شنو ليس حجة، وليس من باب ماذا، وليس من باب الاحتياط في الخروج. وقول فلا يقربها لا بد أن تفسر بتفسير يناسب ماذا، يناسب ذلك. على كل حال لا يبعد أن هذه الرواية من الروايات التي يمكن الاستدلال بها في محل الكلام، يعني على حجية خبر الثقة في موردها، نؤكد في موردها. انتهى الوقت؟ يبقى مسألة أنه كيف يمكن أن نتعدى من مواردها إلى ماذا؟ إلى موارد حتى نفس النتيجة. النتيجة هي خبر الثقة في مطلق الموضوعات، مع أنها واضحة خاصة في الزوجية، في الطيب، في ماذا؟ في الوصية، وفي ذات الموضوع ما رواية الحميري تتمم دلالة الحيوان تدل على حجية في ذلك الموضوع. نقدر يعني نتعدى بعبارة أخرى، نقدر نلغي الخصوصية، إلغاء خصوصية في مورد واحد واضح قد يكون صعب، لكن إلغاء خصوصية في موارد متعددة أسهل. أسهل موارد متعددة هذا، هنا وهنا وهنا وهنا، لأن الخبر استفشنا حجية. التعدي يكون أسهل من التعدي من شنو؟ من مورد واحد. هذا نقدر عليه او ما نقدر عليه، يمكن هذا اثباته او لا، ياتي الكلام فيه ان شاء الله تعالى.